الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس في الدرس السابق لا يقال لم يكن قول اللغوي حجة، يلزم انسداد باب الاستنباط والاجتهاد. قلنا لا يقال ذلك، خطأ هذا. لماذا؟ لأنه معاني الألفاظ، وعبر عن ذلك الشيخ الأنصاري، مواد المواد، معاني المواد، معاني الألفاظ عليكم السلام ورحمة الله أكثرها واضحة إلا ما شذ وندر ككلمة الصعيد. وأما الهيئات مثل هيئة الجملة الشرطية أو هيئة بل الوصف أو غير ذلك، هيئة فعل الأمر أو النهي أو غير ذلك، هذه قلنا يمكن استفادة المعنى فيها من أحد طرق ثلاثة: إما الاستقراء، وإما اتفاق أهل العربية، الطريق الثالث ماذا؟ وإما التبادر. وهذا التبادر يا أخي، هذا درسنا الجديد من الآن سوف يشرع، قد نستفيد منه الوضع، لكن بلي بلي بلي، لكن قد لا يكون هذا الوضع الذي نستفيد منه هو الوضع الأصلي في أصل اللغة، وإنما هذا التبادل يفيدنا الوضع، لكن الوضع العرفي، مثل من قلنا، مثل الأمر الوارد عقيب توهم الحاضر، يتبادر منه الإباحة، لكن هذا التبادل، لكن هذا لم ينشأ، هذا التبادل لم ينشأ من وضع الأمر للإباحة، بل نشأ من ورود الأمر عقيب توهم الحاضر. إذن التبادر يثبت لنا الوضع، لكن ما لازم أن يكون إلا الوضع اللغوي الأصلي، لعل الوضع الذي نستكشفه من التبادر هو هذا الوضع بالمعنى العام الشامل للوضع العرفي، وكفى بهذا. هل مقدار يكفينا؟ إيش إحنا نريد الوضع يكون نثبت المعنى، إما المعنى اللغوي أو المعنى العرفي، كافي المقدار. لذلك يقول: وقد يثبت به، يعني بالتبادر، الوضع، لكن أي وضع؟ الوضع بالمعنى العام، الوضع بالمعنى العام يعني شنو؟ يعني الشامل للوضع العرفي الثابت في المجازات. في المجازات شنو؟ المجازات هي هذه، مثل الأمر إذا ورد عقيب توهم الحاضر يكون مستعمل في الإباحة، هذا مجاز، وإن كان وضع عرفي موجود، لكن مجاز يا أخي. ليش مجاز؟ إذ وضع لغوي أصلي ما موجود. إي مولانا، في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية، مثل من قرينة مقامية هو ورود في مقام توهم الحاضر، هذه قرينة مقامية اكتنفت بالأمر، الأمر ورد في مقام توهم الحاضر عند هذه القرينة المقامية، فصار حصل التبادر، تبادر الإباحة. كما يدعى أن الأمر عقيب الحاضر بنفسه، يعني شنو الأمر بنفسه؟ يعني شنو؟ يعني من دون قرينة خاصة، مجردا عن القرينة. لو كان يقول بنفسه ومجردا، لأن مجرد عن القرينة هو معناه نفس معناه بنفسه، معناه ما شيء واحد، يو كان يقول أي كان أوضح يصير، يو أو وي حتى يصير عطف تفسير أيضا كان ماذا جيدا. بلي، فالمقصود مجرد عن القرينة هو بنفسه. كما يدعى أن الأمر عقيب الحضر بنفسه، يعني الأمر بنفسه يعني شنو؟ يعني مجرد عن القرينة الخاصة يتبادر منه مجرد رفع الحاضر، ها يستفاد منه عدم الحرمة، أما الوجوب والإلزام لا يستفاد منه، هذا بسبب الوضع العرفي. بلي، استعمال مجازي هذا أيضا بسبب الوضع، ويستفاد رفع الحاضر بسبب القرينة العرفية، واحتمال كونه لأجل قرينة خاصة يدفع بالأصلي. إن نقول هذا ناشئ من الوضع العرفي، لأن احتمال وجود قرينة خاصة لأجلها غير القرينة العامة، لأجلها حصل التبادر من فيه بالأصل، أصل عدم القرينة الخاصة، فإذا لابد هذا التبادر نشأ من القرينة العامة وهي الوضع العرفي، الفهم العرفي. فيثبت به يعني بالتبادر كونه، فيثبت به بهذا الأصل بالأصل يعني يصعد من القرينة الخاصة كونه يعني كون هذا التبادر لأجل القرينة العامة. ما هي القرينة العامة؟ وهي الوقوع في مقام رفع الحظر، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة افعل. فصيغة افعل ظهورها الأول اللغوي، الأول اللغوي في الوجوه ثانوي بسبب القرينة العامة، يعني بسبب الورود مورد تراهم الحظ يصير له ظهور ماذا؟ في رفع الحرمة. فيثبت بذلك يعني بالتبادر ظهور ثانوي لصيغة افعل بواسطة القرينة الكلية، القرينة الكلية العامة اللي عبر عنها عامة الآن كلية عبر، وهي الوقوع في مقام رفع الحظر. وبالجملة أرجع على صب الموضوع، عطلنا الكلام، حضرت جنابك شنوش قلت؟ قلت كرر يا إشكالك السابق الذي بقينا في رده مدة مديدة، إشكالك شنوش كان؟ لو لم يكن قول اللغوي حجة يلزم انسداد باب الشي يسمونه، هيك حضرت جنابك قلت؟ هذا تبين باطل. وبالجملة كرر، وبالجملة فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله، اللغوي لا يحصل العلم بقوله، لا يفيد قوله العلم، أقصى ما يحصل ضنقنا، هذه الحاجة قليلة لقلة موارد لا تصلح سببا لأن نحكم أن قول اللغوي حجة كما حضرت جنابك أردت، لا تصلح هذا القلة سببا للحكم باعتباره، يعني باعتبار قول اللغوي لأجل حاجتنا إليه. بل لو كنت انسداديا كصاحب القوانين، يعني تقول باب العلم منسد بالأحكام، ما يمكن تحصيل العلم بالأحكام، إذا هكذا قلنا بل مولانا باب العلم منسد، والعلمي منسد، العلمي يعني الظن الخاص مثل الخبر الواحد، نقول ليس حجة، فباب العلم منسد وباب العلمي منسد، بل يثبت كل ظن حجة. ومن أحد الأسباب التي تفيد الظن هذا قول اللغوي، إذا الآية الكريمة قالت وتيمموا صعيدا، واللغوي قال الصعيد يعني 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 مطلق وجه الأرض، فيحصل لنا ظن، بما يحصل لنا ظن بأن التيمم يجوز بمطلق وجه الأرض، بل هذا يصير حجة قول اللغة، لكن من أي باب؟ من باب ماذا؟ انسداد باب العلم في الأحكام. هسه سواء كان باب العلم في غالب في غالب اللغة منسد أو منفتح ما يأثر، المهم كل المهم باب العلم بالأحكام يكون منسد، إذا منسد فكل ظن بالحكم حجة، قول اللغوي يفيد الظن فيصير حجة. أما إذا قلنا باب العلم بالأحكام ليس منسد باب العلم والعلمي كما هو المعروف بين الفقهاء، كما هو المعروف بين الفقهاء، فلا يثبت بذلك أن قول اللغوي حجة، وإن كان باب العلم باللغة بمعاني الألفاظ بالمعاني اللغوية للألفاظ منسد، هذا ما يهم شيء، ما يأثر شيء، المهم كل المهم قلنا باب العلم بالأحكام يكون منسد. طبق، نعم سيجي يعني في بحث الانسداد، يعني في بحث الانسداد أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية، كل من عمل بالظن وقال مثل صاحب القوانين يلزمه العمل الفرعية عن الفقهية، الفرعية عن الفقهية لزمه العمل، يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من الظن بسبب قول اللغوي، الذي يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ هذا الظن بالحكم من الظن، الظن من الناشئ بسبب قول اللغوي، بقول اللغوي، لكنه قلنا هذا يتوقف عليه من على أن نقول باب العلم والعلم في الأحكام منسد، لكن وما يفي قلنا انسداد باب العلم باللغة، لكنه يحتاج إلى دعوة انسداد باب العلم في اللغات، عفو، لكنه لا يحتاج إلى دعوة انسداد باب العلم في اللغات، هذا بعد مو مهم، المهم انسداد باب العلم في الأحكام. فحتى إذا العلم باللغة يمكن تحصيل العلم بالمعاني اللغوية، قول اللغوي يصير حجة ما دام يفيد الظن، بل العبرة عنده يعني عند هذا القائل مثل القمي بانسداد باب العلم في معظم الأحكام، فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن بسبب باللغة، وإن فرض انفتاح باب العلم في من في اللغة. فقد واحد يقول منكم شيخنا إذا باب العلم باللغة منفتح معناه شنو؟ يعني يمكن تحصيل العلم بالمعنى اللغوي، خو إذا يمكن لماذا نرجع إلى الشي يسمونه إلى اللغوي الذي قوله يفيد الظن، مفروض يمكن تحصيل العلم. فما معنى الرجوع إلى قول اللغوي الذي يفيد الظن؟ نقول نرجع لفي مورد، افترض هذا المورد بخصوصي ما كان يمكن تحصيل العلم فيه بالمعنى اللغوي. المعاني اللغوية 95% منها يمكن تحصيل العلم بها، 95%، 5% اي مولانا ما يمكن تحصيل علم فيها، ونرجع بها الى قول اللغوي الذي يحصل الظن. فنرجع الى قول اللغوي اذا باب العلم باللغة منفتح في الموارد الذي ما يحصل فيها علم، هاي 5% ويكون حجة. اذا كان باب العلم بالاحكام منسد حتى يثبت حجية كل ظن بالحكم. لذلك يقول بل العبرة عنده عده قائل بانسداد باب العلم في معظم اللغة، فإنه إذا باب العلم في معظم اللغة منسد يوجب الرجوع للظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة. وإن فرض انفتاح باب العلم، لكن باب العلم باللغة فيما عدا هذا المورد من اللغة، فيما عدا من 5% الذي نرجع به إلى قول اللغوي، أما إذا منفتح في كل 100%، يعني 100% كان منفتح في كل المعاني كان العلم يمكن تحصيله بالمعاني اللغوية، فالرجوع إلى قول اللغوي لهون. لذلك قال فلا بأس بالرجوع إلى قول اللغوي والظن بالمعنى اللغوي، لا بأس لا بأس فيما إذا كان في هذا 5%. فلا واحد منكم يقول شيخنا تهافت موجود عند الشيخ الأنصاري إذا باب العلم باللغة منفتح يمكن، ليش قال لا بأس بالظن بالمعنى اللغوي، ظن بالحكم الناشئ من الظن بالمعنى اللغوي، تعابر يصير ظن بالمعنى اللغوي بعد ما له معنى، مفروض علم باب العلم باللغة منفتح فنقول الظن بالمعنى اللغوي يعني نرجع إلى قول اللغوي فنحصل ظن، يعني فيما لو في هاي 5% الذي ما يمكن تحصيل العلم به بل مولانا، هذا المقصود. فيما عدا هذا المورد من اللغات يعني من المعاني اللغوية، من اللغات يعني من المعاني اللغوية. زين مولانا، وسيجيء وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله، ما أدري وين يقول ماكو بعد، سيتضح هذا زيادة على هذا بعد، وين هذا بعد، وين بعد شنو خلاص بعد بلي أدري ملتفت أنا إلى ذلك، بلي في الطبع الجديد موجود ولا عندكم زيادة بعد شعركم عبارة هاي زيادة موجود محفوظ السلامة يا أخي، في بعض النسخ هذه زيادة موجودة أن الشيخ لحد الآن شنو شو اتضح لحد الآن، لحد الآن شو اتضح لحد الآن ماذا اتضح؟ أن الشيخ لا يقول بحجية قول اللغوي، قول اللغوي ليس حجة، بل إلا إذا كنا مثل صاحب القوانين نقول بانسداد باب العلم والعلم بل يثبت كل ظن حجة، ذاك مطلب آخر. لكننا لسنا شنو لسنا؟ قميين ولا انسداديين، فإذا قول اللغوي ليس حجة عندنا. الآن يريد أن يتراجع، لأن قلنا الحاجة إلى قول اللغوي نادرة، لا نحتاج إلا له إلا في موارد نادرة، معاني الألفاظ غالبا واضحة، أي معنى مجمل عندنا في القرآن الكريم أعتنا به؟ قلنا ما موجود، نادر صدق قليل. الآن يريد أن يتراجع الشيخ في هذا الهامش، يتراجع يقول لا يمكن أن نقول قول حج، شلون بأي اعتبار؟ يقول لأجل أن المعاني اللغوية وإن كان معاني الألفاظ أكثرها صحيح واضح كما قلت، لكن واضح في الجملة أما تفصيلا غير واضح. يعني شلون واضح في الجملة لا تفصيلا؟ مثل لفظة الوطن، يلا تعرف الستة الآن معناها يولا، وطن تعرف معناها يولا وتعرف معناها واضح عندك، لكن أحيانا بعض أفرادها قد يكون مجمل. مثل ما مثلا لو فرض على أنه الإنسان قصد التوطن، ماذا قصد التوطن؟ لمدة ماذا؟ 100 سنة، 100 أكثر، لا 100 أبقى في هذا المكان 100 سنة. بس لا تقول لي 100، عادة إنسان ما يعمر 100، خب 50، قصد التوطن لمدة 50 سنة، لن يقصد البقاء الأبدي، لا توطن 50 سنة، هذا وطن أو ليس بوطن. فأصل تشك، أنت تشك، أنت الآن أنت تشك. فأصل المعنى اللغوي للوطن معلوم، لكن بعض أفراد وخصوصيات تفاصيله مثل الإنسان الذي قصد البقاء 50 سنة يشك في شمول عنوان الوطن لها وعدم شمولها، فنحتاج إلى قول اللغوي. مثلا أخذ مثال ثاني، تمر. تمر معنى واضح أم لا؟ بلي. لكن لو فرض بعد وخرج وهو أخضر مثلا، لو فرض هذا تمر حتى تجب عليه مثلا الزكاة، إذا تمر تجب عليه الزكاة وإلا فلا، وهذا تمر أم لا؟ فأصل التمر واضح، لكن بعض مصاديق ليس بواضح، نحتاج إلى مفازة. المفازة طبيعي، المفازة يطلق عليه من؟ على الصحراء، نظير إطلاق البصير على الأعمى. هو الأعمى ليس ببصير، مناسب يقولوا له ليس ببصير، لكن يطلقون عليه بصير من باب التفاؤل. كذلك ماذا يقال للصحراء؟ مفازة، تفاؤلا لسالكها بالفوز وعدم الموت. على أي حال، فالمفازة خوب، إذا كانت الصحراء قاحلة لا فيها لا ماء ولا نباتات أبدا، وهي مفازة بلا إشكال. وأما إذا فرض على أنه لو فرض على أنه كان فيها مثلا ماذا، فقط أشجار بلا ماء أو ماء بلا أشجار، هاي مفازة أم لا؟ وإحنا عندنا المفاوز تكون للإمام سلام الله عليه، ملك للإمام من الأنفال، فهذا حينئذ للإمام أم لا؟ وهكذا وهكذا، فأصل معنى واضح لكن بعض مصادقهم. فالخلاصة الألفاظ صحيح معانيها واضح أغلبا لا في الغالب، لكن الذي هو واضح معناها الإجمالي. وأما دخول بعض تفصيلا بمعنى دخول بعض الأفراد وخروجها، هذا مشكوك نحتاج فيه إلى قول اللغوي. فمن هالناحية إذن قول اللغوي يمكن أن يقال بحجية قوله من ناحية احتياجنا الكثير له، يلزم انسداد مثلا باب الاستنباط مثلا، لأن حاجتنا في هذه الموارد كثيرة، بني بني مولانا كثيرة، فيلزم انسداد باب الاستنباط في هذه الموارد. ويدعم هذا أيضا، يدعمه يا كدائن الإجماع، الاتفاقات التي نقلت على حجية قول اللغوي مثل السيد المرتضى ادعى ومثل غير السيد المرتضى الذي ادعى، فهذا يدعم هذا. بالتالي لا يبعد إن شاء الله تعالى بلي مولانا، إن شاء الله تعالى قول اللغوي بلي، أي بل إن شاء الله، من دون إن شاء الله مشكل الأمر هذا. ولكن الإنصاف، هذا كنا تراجع أن موارد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن تحصى، لكن نحتاج لهم في تفاصيل المعاني، وإن كان المعنى على سبيل الإجمال واضح، لكن تفاصيله وخصوصياته دخول بعض الأفراد خروج، بحيث يفهم دخول الأفراد مشكوكة أو خروجها، لأجل الفهم دخول هذا الفرد وعدم دخوله نحتاج إلى قول اللغوي، وإن كان المعنى في الجملة معلومة من دون مراجعة قول اللغوي، كما في مثل ألفاظ الوطن، مفازة، تمر، فاكهة، كنز، معدن، غوص وغير ذلك من متعلقات الأحكام، معاني إجمالية واضحة، لكن بعض الخصوص والأفراد مشكوك، هذا مما لا يحصى، هذا كثير. وإن لم يكن بالكثرة، بس احنا ما نريد نقول كثير بحيث إذا قول اللغوي ليس حجة فيها يلزم انسداد باب الاستنباط بالكلية، لا لا، وإن لم تكن هذه الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها، إذا أردنا أن نتوقف يعني ماذا؟ نقول قول اللغوي ليس حجة فيها، لا يوجب محذورها، يعني محذور انسداد باب الاستنباط، لكن بالتالي محتاجين، نقول للشيخ بالتالي محتاجين، شنو بالتالي محتاجين؟ إذا ما يلزم محذور، أفرض محتاجين، مجرد الحاجة لا تجعل الشيخ ماذا؟ تقول خبر الفاسق أمات ماذا؟ نحتاج إلى كثير من الأحيان، شيخ نقول حجة. ومجرد الحاجة إذا ما يجب انسداد باب الاستنباط بلي. ولعله إلى ذلك أشار بقوله فافهم أو فتأمل، إشارة إلى أنه إذا محذور ما يلزم من عدم حجية، أفرض نحتاج إلى قول اللغوي كثيرا في هذه الموارد، لكن محذور انسداد باب الاستنباط أو شيء آخر ما يلزم، وإذا ما يلزم مجرد الحاجة لا تكون وجها ودليلا على حجية قول اللغوي. على أي حال، وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها، توقف يعني فيها عن حجة قول اللغوي، يوجب محذورة، محذور انسداد باب الاستنباط.
ولعل هذا المقدار سائر مقدار الحاجة مع الاتفاقات المستفيضة على حجر الاتفاقات التي نقلت على حجر قول اللغوي والشيخ جعلها مستفيضة. يعني هذا الاتفاق نقله السيد المرتضى وفلان وفلان بس من هو فلان وفلان ما ندري احنا منه او فلان حتى يصير مستفيض. المستفيض الاستفاضة اقل من التواتر بقليل. مثل التواتر يحصل بنقل كم 10 فهذا مثلا 8 هذا يسموه مستفيض مثلا ولعل هذا المقدار وهو من الحاجة مع الاتفاقات المستفيضة واحد يجبر الثاني بري محفوظ السلامة مع الاتفاقات كافٍ في المطلب كافٍ في إثبات حجة قول اللغوي. فتأمل قلنا لعله إشارة إلى ما ذكرنا إذا الحاجة لم تكن موجبة للمحذور فحينئذ كيف حينئذ كيف حينئذ بري مولانا يكون ماذا قول اللغوي حجة. وإن ضمت إليه هذه الاتفاقات المستفيضة ما دام هي الاتفاقات هماتها في نفسها ليست حجة وإلا إذا وحد حجة ويجعل دليل وحدة فكيف حينئذ بلي غير الحجة الضم ماذا إلى غير الحجة بالنتيجة يصير ماذا دليل على حجة قول اللغوي ما شاء الله. هذا مشكل هذا يا أخي. خاب بحمد الله عز وجل انتهينا ماذا من قول اللغوي. الآن راح ندخل في مبحث الإجماع المنقول. يا أخي ما معنى الإجماع المنقول؟ إجماع على قسمين، مرة الإجماع محصل ومرة الإجماع منقول. كلامنا الآن في الإجماع المنقول. محصل يعني ماذا محصل؟ يعني أنت حضرة جنابك عندك وقت ما شاء الله واسع تذهب إلى هذا العالم تقول له مولانا ما رأيكم في صلاة الجمعة؟ يقول واجب. تروح للثاني واجب، تروح للثالث واجب، للرابع واجب، للخامس وكلهم يا أخي سو ماكو داعي إلا تذهب إليهم. رسائلهم العملية إذا موجودة كافي، وإلا الأموات شلون تحصل رأيهم غير بالرسالة العملية بكتبهم؟ فتراجع كتبهم، أما نفسهم إذا موجودين أو تراجع كتبهم. فرأيت الكل يا أخي يقول بأن صلاة الجمعة واجبة، هذا يسمى إجماع محصل، يعني أنت حصلته بنفسك. ومر الإجماع يا أخي منقول، يعني أنت لم تذهب بنفسك وتحصل آراء هؤلاء، وإنما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قال قام الإجماع على وجوب صلاة الجمعة. فإذن هو ينقل لنا الإجماع، نحن لم نحصل. هذا يسمونه إجماع منقول، هذا يسمونه إجماع منقول بخبر الواحد إذ نقله ماذا الشيخ الطوسي فهو منقول بخبره. وطبيعي إن شاء الله يجينا مقصود من خبر الواحد، مو المقصود من عند خبر الواحد يعني الخبر الذي نقله شخص واحد كما قد تتصور أنت، مقصود من خبر الواحد يعني غير المتواتر. فإذا الإجماع ينقلون ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذا كله يسموه إجماع منقول بخبر الواحد ما دام لم يبلغ درجة التواتر، هذا يسمونه ماذا منقول بخبر الواحد. هذا التفت، هذا من الواضح، هذا تبع القاري من أول. زين، إحنا الآن كلامنا في حجية الإجماع، أي إجماع؟ الإجماع المنقول بخبر الواحد. هل هو ماذا يعني هاي الإجماعات المتداولة؟ الشيخ الطوسي لما ينقل إجماع الحلي صاحب السرائر الشهيد الأول العلامة المحقق فلان مرتضى فلان، هذا حجة أم ليس حجة؟ نقل الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ قيل بأنه حجة. لماذا قيل بأنه حجة؟ لأجل أنه من مصاديق الخبر، كما أن الخبر مثل زرارة لمن يخبر عن الإمام هذا خبر حجة، هذا الذي يقول قام الإجماع أيضا شنو أيضا ينقل عن الإمام، لأن واحد من المجمعين، لأن واحد من المجمعين حتما الإمام، بل الإمام لابد موافق. هسه هالحتمية منين؟ ما لنا شغل بها، هاي بعدين إن شاء الله إذا سلمنا بهاي الحتمية. فحتما الإمام واحد، فإذا ناقل الإجماع بالتالي ينقل أقوال العلماء. وش ينقل؟ وش ينقل؟ المهم وش ينقل؟ المهم هذا. وماذا بعد ينقل؟ ورأي الإمام، قول الإمام. فحينئذ هذا يكون بمثابة ماذا؟ زرارة ينقل لنا خبر عن الإمام الصادق. غاية الأمر زرارة يشخص الإمام الصادق هذا، أما ناقل الإجماع ينقل رأي الإمام من دون أن يشخص تفصيلا، من دون أن يشخص الإمام. فهذا يصير حينئذ خبر واحد حينئذ. فالإجماع المنقول بخبر الواحد أيضا ماذا؟ خبر كخبر زرارة. فما دل إذن على حجية إخبار زرارة على حجية الخبر الواحد عن الإمام بنفسه يكون دليل، بنفسه يكون دليل على ماذا؟ على حجية الإجماع المنقول، لأنه من أحد المصاديق يا أخي. الإجماع المنقول بخبر الواحد أيضا حكاية رأي الإمام، بل كحكاية زرارة لرأي الإمام. بري مولانا، يبقى فرد شيء قبل ما أطبق العبارة. قد واحد يعترض على الشيخ يقول له شيخنا، خو من المناسب هذا البحث ترجئه بعد الخبر الواحد، يعني أول مبحث الخبر الواحد تذكره ثم بعدين تبحث ماذا عن الإجماع المنقول بخبر الموجه المناسب. يقول بالي، يقول بالي، ولكن أنا معجلا الآن، عجلت في هذه الناحية، أريد أن أبينها لكم. أي ناحية؟ أنه لو قلنا، لو قلنا بحجية الخبر بلي، هل يلزم من ذلك أن نقول بحجية الإجماع المنقول؟ ملازمة موجودة أم لا؟ هذه الملازمة صحيحة أم لا؟ هل هناك ملازمة بين أن نقول بحجية الخبر وبين أن نقول بحجية الإجماع المنقول، أو ليست ملازمة، أو ليست هناك ملازمة؟ يعني يمكن الخبر حجة لكن الإجماع المنقول ليس حجة. الشيخ الأنصاري يقول أنا استعجلت هذا المقدار، أريد أبين لكم يا إخوان، أحب أن أبين هذا. فهذا الذي تحبه يمكنهم بعد ذلك سموه إلا لازم ما سيحبه الآن يبين، جزاه الله خيرا. يقول أنا رأيي أنه لا ملازمته، أنا رأيي أنه لا ملازمته. قد نقول خبر حجة لكن الإجماع المنقول ليس حجة. كيف؟ يقول وذلك بعد بيان مقدمتين، يحتاج مقدمتين نبينه. إن شاء الله بعدين يتضح أن كيف الملازمة باطلة، لكن أنا أبين لك عنوان المقدمتين، إذا افتهمت إن شاء الله المطلب راح تفتهم إن شاء الله. عنوان أبينه في المقدمة الثانية، أبين في الثانية، طفرت إلى الثانية قبل الأولى، في الثانية أبين لك إن شاء الله أن الذي ينقل الإجماع صحيح ينقل رأي الإمام، لكن ينقله حدسا لا حسا، حدسا لا حسا. يعني الشيخ الطوسي لما ينقل الإجماع صحيح ينقل بالتالي رأي الإمام، لكن لم يسمعه بأذنه، فإذا من أين حصل رأي الإمام؟ حصلوا عن طريق الحدس والاجتهاد بقاعدة اللطف، لأن الشيخ الطوسي عند قاعدة يسموها قاعدة اللطف. شنو شي تقول؟ تقول من اللطف الواجب على الإمام لو كانوا العلماء مخطئين يبين لهم أنكم مخطئون، يلقي الخلاف بينهم، ما يجعل كلمتهم واحدة على الخطأ، هذا من اللطف الواجب على الإمام. فحيث سكت وحيث سكت هذا دليل أنه موافق لهم، لم يتفقوا على باطل. خب فإذا الشيخ الطوسي حصل رأي الإمام لكن عن طريق الحدس والاجتهاد لا عن طريق الحس. هذه المقدمة الثانية. في المقدمة الأولى ماذا نذكر؟ نقول إن شاء الله تأتينا فيما بعد الأدلة على حجية الخبر. وين تأتينا؟ وين تأتينا؟ في مبحث حجية الخبر، ما أدري سبعد إن شاء الله شهر أقل أكثر ما أدري، بحوله وقوة عز وجل. نقول تلك الأدلة إن شاء الله نقرأها، وإذا قرأناها بعد شهر نجد أنها تدل على حجية الخبر. لكن أي خبر؟ الحسي. يعني إذا إنسان الآن جاءنا قال أخبركم بأن زيد جاء من السفر، هذا إخبار عن حس، هذا حج. أما إذا لم يخبر عن حس، هذا إخباره ليس بحج، الأدلة لا تدل على حجيته. فالنتيجة شو تصير إذا ضمنا هاي الثانية إلى الأولى؟ يعني الثانية أن المخبر بالإجماع عن الإجماع يخبر عن رأي الإمام حدسا لا حسا. وفي المقدمة الأولى نقول بأن الأدلة تدل على حجية الخبر الحسي، النتيجة شو تصير؟ الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس حجة، وإن قلنا الخبر حجة لكن الإجماع المنقول بخبر ليس حجة، لأنه هذا الناقل ينقل رأي الإمام عن حدس، والأدلة لا تدل على حجية الإجماع النقل الحدسي. فإذا نحن بحاجة إلى إيضاح هاتين المقدمة. نأتي أول علما إلى المقدمة الأولى. مقدمة الأولى أول، مقدمة الأولى ما هي؟ أن الأدلة تدل على حجية الإخبار الحسي. قلنا هاي بعد شهر أكثر أقل، لكن معجلا وباختصار، معجلا وبصورة ماذا مختصرة، نقول إن شاء الله تعالى يأتينا أن الأدلة المهمة على حجية الخبر ثلاثة. ثلاثة. الأول منها يا أخي هو سيرة العقلاء على العمل بالخبر، وسيرة أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الأخبار، وسيرة العلماء. فنجعل هذا السيرة دليل، هذا الدليل مهم واقعا، هو هذا دليل سيرة العلماء والعقلاء وأصحاب الأئمة على العمل بالأخبار دليل على حجية الخبر. هذا الدليل الأول. ومن الواضح هذا الدليل الأول يختص بمن؟ بالخبر الحسي. أنت الآن عاقل، بيا خبر أنت تعمل الحسي، هم تعمل بي وما تعمل بي. إذا فرد واحد إجاك وقال لك على أنه فلان محفوظ السلامة، فلان ماذا، فلان ماذا، فلان ماذا، فلان مثلا ماذا، مات. ليش مات؟ لأجل على أنه رأيت ماذا، أطفال يبكون. تقبل خبره أنت؟ تقول له اذهب اذهب اذهب، فلان مات لأنه أولاده يبكون. قل على أولاده يبكون ماذا، جائعين لأجل الجوع يبكون، لأجل الجوع ولعله هذا اجتهاد، هذا اجتهادك إلك، هذا ضمه إلك تقول له، فلا تقبله، هذا سيرة العقاج. فإذا هذا دي أول يختص بالخبر الحسي. دليل الثاني على حجية الخبر ما هو؟ وهكذا أصحاب الأئمة القدر المتيقن يعملون بالأخبار الحسية المتداولة، أما الحدسية من قال يعملون بها؟ الدليل الثاني ماذا يا أخي على حجية الخبر ماذا؟ نقول الروايات، عندنا روايات كثيرة تدل على حجية الخبر. مثل من؟ كل ما وافق كتاب الله عز وجل خذ به، وما خالف فهو على الجدار. هذا شيء يدل أن الأخبار حجة، وإلا كيف قال ما وافق الكتاب خذ به؟ هذا ونظائره إن شاء الله كثير يأتينا. ومن الواضح هذا الدليل أيضا يدل على من؟ على حجية خصوص الخبر الحسي، لأن الخبر المتداول هو ماذا؟ أي خبر الذي يجيء وعرضه على الكتاب، أي خبر؟ خبر الحسي عن الأئمة. أما الخبر الحدسي لا تشمله هذا الدليل بلا إشكال. الدليل الثالث على حجية الخبر هو الآيات. مثل من؟ يا آية العمدة، يا آية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي تدل على حجية الخبر. هذه أيضا مختصة بالخبر الحسي دون الحدسي. لماذا؟ لما أبينه بعد ذلك. إذن الخلاصة شنو صار؟ سأفهرس من الأول حتى أطبق العبارة. نحن الآن نريد أن نبحث ماذا؟ عن إجماع المنقول المحصل، لا المنقول بخبر الواحد. وإن والآن استعجلنا في بيانه لأجل أن نبين هذا المقدار، أنه هل هناك ملازمة بين أن نقول بحجة الخبر وبين أن يكون الإجماع المنقول حجة، هل هناك ملازمة أم لا؟ فإن الذين قالوا بحجية الإجماع المنقول قالوا بحجيته من باب أنه من مصادق الخبر، كيف يخبر زرارة، كيف يخبر عن الإمام، ذات حجة، هذا إخبار عن الإمام، هل هناك ملازمة أم لا؟ الجواب ليست هناك ملازمة، وذلك لمقدمتين. المقدمة الأولى أن هذه حجية الخبر تشمل الإخبار الحسي دون الحدسي. المقدمة الثانية أن إخبار الإجماع المدعى الإجماع عن الإمام إخبار حدسي لا حسي. كلتا المقدمات تحتاج إلى إيضاح. أما الأولى وهي على أنه الأدلة حجية الخبر تختص بالخبر الحسي، فذلك لأجل أن المهم في أدلة الحجية حجية الخبر ثلاثة: أول سيرة علماء عقلاء أصحاب الأئمة، وقدر المتيقن من الواضح أن العاقل يعمل بأي خبر، وأصحاب الأئمة أي خبر كانوا يعملون بالحسي دون الحدسي. إذا جاءنا عند أن إنسان يخبر بشيء حدسا نقول إذا باجتهادك لك دروح، إحنا الحسيات نشوف ما نقبلها فضلا بعد ماذا ما شاء الله عن الحدسيات. والدليل الثاني يا أخي الروايات التي تقول ما جاءك مثل كل خبر جاءك إذا وافق كتاب الله خذ به، ما وافق العامة مثل اطرحه ما خالفه إلى آخره. من الواضح هذه ظاهرة الأخبار المتداولة الحسية دون الحدسية، الأخبار الحسية عن الإمام دون الحدسية. دليل ذا آية النبأ، الآيات اللي مهمة آية النبأ قلنا بعدين إن شاء الله نبين. ومن جملة الظنون الأمور التي تفيد الظن وخرجت من الأصل الأولي من إصالة عدم حجية الظن، من جملة هذه الخارجة عن الأصل يا أصل إصالة عدم حجية الظن، من الأمور التي خرجت عن هذا إصالة عدم حجية الظن، من الأمور التي قيل بأنها خرجت، قيل إحنا خو ما نقول قيل خو طبيعي، هذا الإجماع الذي ينقل المنقول بخبر الواحد، هذا من جملتها. مو احنا نقول، لا هذا عند كثير، مو احنا خو ما نقول بحمد الله، لا عند كثير ممن يقول، هاي عند كثير متعلق بمن؟ بقوله ومن جملة الظنون الخارجة، هذه خارجة عند كثير، خرجت عن إصالة عن الأصل عن إصالة حرمة عالب الظن عند كثير، بلي عند كثير يا كثير الذي يقول بحجية الخبر، الذي يقول باعتبار الخبر بالخصوصي بالخصوصي قيد المن لاعتبار الخبر، يعني من يقول باعتبار الخبر بالخصوصي يعني من باب الدليل الخاص، من باب الظن الخاص، من باب سيرة العقلاء، من باب سيرة أصحاب الأئمة، من باب آية النبأ، هذا يصير ماذا؟ خبر الواحد حجة بالخصوص. من قال بأن خبر الواحد حجة بالخصوص قال بأنه أيضا الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. ها ليش؟ نظرا إلى أنه من أفراده، يعني الإجماع المنقول بخبر واحد من أفراد الخبر، بل مولانا كما أن خبر زرارة إخبار عن الإمام، هذا الذي ينقل إجماع شغطوس هم يخبر عن الإمام، غاية الأمر لا يعرف الإمام بشخصه، نظرا إلى أنه ياه أنه إجماع المنقول من أفراده يعني من أفراد الخبر فيشمله أدلته، يوفى تشمله أدلته، يعني أدلة حجية الخبر تشمل إجماع المنقول. نقطة، شيخنا ليش مستعجل من الآن؟ جزاك الله خير الجزاء، ما أجلت هذا البحث بعد الخبر. يقول والمقصود من ذكره هنا، مقصود من ذكره الذي نقصه بالي إنما ذكرناه هنا الإجماع المنقول، هل مقدار رد مبينه مقدما على بيان الحال في الأخبار قبل أن نتعرض للأخبار؟ استعجلنا لأجل ماذا؟ هو أن نتعرض هل هناك ملازمة بين حجية الخبر وحجيتي حجية الإجماع المنقول أو لا. إحنا نقول لا، فنقول إن ظاهرة أكثر القائلين باعتباره بالخصوصي باعتباره لمن يرجع الضمير، لا 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 الضمير ما يرجع حجة الخبر لا إجماع المنقول، يعني من قال بأن إجماع المنقول حجة من باب الدليل الخاص من باب الظن الخاص مدركه ماذا؟ قال لأنه خبر هو من الأخبار تشمله أدلة حجية الخبر، ما عنده أكثر من هذا. إن ظاهر أكثر قائلين باعتباره يعني باعتبار إجماع المنقول قال باعتباره بالخصوص عن باب الظن الخاص من باب الدليل الخاص، أكثرهم أن الدليل عليه عندهم شنو هو؟ هو الدليل على حجية خبر العادلي، إيه مولانا خبر زرارة، هو الدليل الذي يدل على حجية خبر زرارة يدل على حجية هذا إجماع الذي نقل الشيخ الطوسي، فهو عندهم فهو ياهو فهو إجماع المنقول عندهم، يعني عند القائلين بحجية الإجماع المنقول من باب الظن الخاص كخبر صحيح. كيف خبر زرارة خبر صحيح؟ صحيح السند، هذا همات خبر صحيح السند، بل هذا أرقى، هذا أرقى. لماذا؟ لأنه الأخبار خبر الشيخ الطوسي رأسا عن الإمام، فهو قصير الواسطة، ليس فيه واسطة، يسمونه عالي السند، الذي ليس فيه وساط كثيرة أو ليس فيه وساط أصلا يسمونه عالي السند، بخلاف الخبر الذي وصلنا من زرارة عن الإمام فهو كثير الوسائط فهو غير عالي السند. فهذا موردنا الإجماع المنقول خبر صحيح عن الإمام، ويا أخي عالي السند لقلة الوسائط، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند. يا أخي العبارة شنو شعركم؟ عالي وعادل، عالي فالمصححوا العبارة ماذا؟ عالي وليس بالعادل، عادل ما عدنا زين. لأن لماذا عالي السند؟ لأن مدعي الإجماع وهو الشيخ الطوسي يحكي مدلول الإجماع، وهو يروي مدلول الإجماع. مدلول الإجماع شنو؟ مدلول الإجماع الحكم، يعني الحكم المجمع عليه، هذا مدلول الإجماع يا أخي، الحكم المجمع عليه يحكي يروي عن الإمام عليه السلام بلا واسطة رأسا مباشرة، هذا عالي السند. فإذا راح يصير من مصاديق الخبر، بل عالي السند قلنا. فإذا صار من مصاديق الخبر أقسام الخبر تدخله، أقسام الخبر شنو؟ خبر صحيح، خبر موثق، خبر ضعيف. كذلك عندنا إجماع ماذا؟ صحيح إذا نقله الإمامي العادل، موثق إذا نقله من؟ الثقة غير الإمامي. ضعيف إذا نقله ماذا؟ المجروح غير الموثق مثلا. فكذلك أبلي، فالخلاصة يدخله ما يدخل الخبر من الأقسام، بل أكثر نقول ما يدخل الخبر من الأحكام أيضا تدخله. مثلا من أحكام الخبر ماذا؟ إذا تعارض الخبران تتخير أو يتساقطان، هنا هم كذلك إذا تعارض الإجماعان تتخير. إبالي مولانا، ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام، يعني نقول هم أيضا إجماع صحيح، إجماع موثق، إجماع، ويلحقه ما يلحقه من الأحكام، مثلا إذا تعارض يتساقط، هنام كذلك. خب نقطة، هذا عندهم. أنت شنو رأيك شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليك؟ هل يلزم من حجية الخبر حجية الإجماع المنقول ملازمة موجودة؟ يقول لا، والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول. وتوضيح ذلك نقطة، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين. الأمر الأول إن الأدلة الخاصة التي أقاموها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المقدمة الثانية لا غد بل بعد غد إن شاء الله لعله تأتي، ففاصل كبير ما بينهما. إن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادلي لا تدل إلا إعلاما على الحس، حجية الحس قلنا، لا تدل إلا على حجية الأخبار عن حس أو الإخبار عن حس، أما الحسي لا. ليش؟ لماذا؟ يقول لأن العمدة من تلك الأدلة ما هي؟ ثلاث أمور. الأول الاتفاق، اتفاق العلماء والعقلاء وأصحاب الأئمة، وقلنا القدر المتيقن من عد الخبر الحسي هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة. من قدماء يعني قدماء، يعني شنو المقصود القدماء؟ علماء المتقدمين وأصحاب الأئمة كلهم كانوا يعملون، والعقلاء قولهم، تقولهم بعد إيه قولهم من الآن، ليش ما تقولهم؟ هم مناسب كان ذولا كانوا يعملون. هو من الواضح ومن المعلوم عدم شمولها إلا هاي السيرة، ما تشمل إلا ماذا؟ الرواية المصطلحة. يا أصحاب الأئمة كانوا يعملون بالخبر الحسي، يا لا، الخبر الحسي عن الإمام بلا إشكال الحسي. عقلاء يعملون بالحسي، لا يا أخي، لا يا أخي، بل هو معلوم عدم شمولها إلا للرواية المصطلحة. نقطة. طب هذا الدليل الأول انتهى، لا يشمل إلا الحسي. الدليل الثاني قلنا شنو على حجية الأخبار؟ شنو هو؟ الروايات. يقول وكذلك الأخبار الواردة التي تؤمرنا بالعمل بالروايات، مثل شنو؟ ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما وافق خذ به، وهي تدل على حجية العمل بالرواية. يقول هذه أيضا ناظرة علما قدر متيقن منها، أو ناظرة الأخبار الحسية. اللهم إلا أن يدعى نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.